أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا بحمد الله تعالى من الاستدلال غير المباشر، والذي قلنا بأنه هو إقامة الدليل على المطلوب من خلال توسط أمر لازم له. نقيم دليل على الأمر اللازم، ثم ننتقل من هذا اللازم لهذه للمطلوب، فننتقل إلى إثبات المطلوب. هذا كله مضى بتفصيله. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من الاستدلال، لأننا قلنا بأن الاستدلال إما أن يكون الاستدلال غير مباشر أو أن يكون مباشرا. الآن ننتقل إلى الاستدلال المباشر. إذا عرفنا الاستدلال غير المباشر، فما يقابله هو الاستدلال المباشر، يعني أن نقيم الدليل مباشرة على المطلوب، يعني بدل أن ننتقل أو أن أذهب إلى أمر لازم لهذه القضية المطلوب إثباتها، أذهب مباشرة أقيم الدليل. أريد أن أثبت أن الحديد يتمدد الحرارة، فأذهب مباشرة إلى هذه القضية وأقيم الدليل عليها. وواضح أيضا أننا نستعمل الاستدلال المباشر في القضية في القضايا التي لا يوجد مانع من إقامة الدليل عليها. بتعبير آخر، نحن التجأنا إلى الاستدلال غير المباشر لأننا لم نستطع أن نقيم الاستدلال المباشر، وإلا في الأصل الاستدلال يكون بشكل مباشر على القضايا التي نريد أن نستدل عليها. هذا الاستدلال المباشر له ثلاثة طرق. الطريق الأول وهو تقريبا العمدة القياس، الطريق الثاني الاستقراء، والطريق الثالث الترتيب. نتناول إن شاء الله هذه الطرق تباعا. القياس، القياس هو في أذهاننا كثير من الأمور الكلية من القواعد العامة. إذا جئنا بهذه الكلية وطبقناها على جزئياتها وتعرفنا على حكم جزئي، هذا يسمى قياسا. يعني مثلا عندما أقول من يدعم الظالم لا ينبغي أن يتعاطى معه، هذه قاعدة كلية. من يدعم الظالم لا ينبغي أن يتعاطى معه، هذا قاعدة كلية موجودة عندي. أطبق هذه القاعدة على جزئياتها، فأذهب إلى هذا الإنسان فأقول هذا يدعم الظالم فلا ينبغي أن أتعاطى معه. أذهب إلى الفرد الآخر، هذا لا يدعم الظالم فأتعاطى معه، لا بأس بالتعاطي معه. أذهب إلى الفرد الثالث، أجده يتعاطى مع الظالم فيأخذ الحكم، لا ينبغي أن يتعاطى معه. إذن لدي جزئية، لدي عفو كلية محتفظ بها، وأريد أن أعرف حكم الجزئي، هذا المصداق الخارجي، فأقوم بتطبيق هذه الكلية عليه. فإن انطبقت عليه أخذ الجزئي الحكم الموجود في الكلية، وإن لم ينطبق عليه لا يمكن أن يأخذ هذا الحكم المذكور في الكلية. وبتعبير فني نقول بأن القياس هو تطبيق القاعدة الكلية على جزئياتها لمعرفة حكم الجزئيات. أنا غرضي أن أتعرف على حكم الجزئي، أن هذا الرجل هل ينبغي التعاطي معه أو لا ينبغي التعاطي معه، فأطبق عليه هذه القاعدة الكلية فأقول كل من يدعم الظالم لا ينبغي التعاطي معه، إذا كان يدعم الظالم فلا ينبغي، عرفت الحكم. وإذا لم يدعم الظالم فعليك بالتعامل معه. إذا القياس فيه أمور، فيه كلية أعرف الحكم من خلالها، كل ما هنالك أن آتي هذه الكلية وأسقطها على جزئية من تنطبق عليه تلك الكلية يكون مشمولا لحكمها، وإلا فلا. أنا أعطي مثال أسهل من المثال الذي مثلا الحديد يتمدد بالحرارة. يأتيني شخص يقول لي هل الحديد معدن أو ليس بمعدن؟ هل الحديد معدن أو ليس بمعدن؟ فأتي أقول الحديد يتمدد بالحرارة، وكل ما يتمدد بالحرارة فهو معدن. النتيجة الحديد لأنه يتمدد بالحرارة فهو معدن، فالحديد معدن. أثبت المطلوب. أنا لا أريد في القياس أن أثبت القاعدة الكلية، أنا أريد أن أعطي الجزئية الحكم الموجود بالقاعدة الكلية. هذا أمر مهم. لا يأتي إنسان يطبق القاعدة، يريد أن نعم يقيم برهة، يقيم قياس على قاعدة كلية، لا يستطيع، كما سيأتينا في شروط القياس. هذا القياس له مصطلحات، لا بد من معرفة المصطلحات التي ستتكرر علينا كثيرا. المصطلح الأول صورة القياس. القياس حتى يكون منتجا، يعني حتى يعطي نتيجة صائبة، لا بد له من شكل، لا بد له من تركيبة خاصة. هذه تركيبة ألتزم بها، وبتعبير يعني عرفي صورة القياس هو القالب الذي أصب فيه مادة القياس. سيأتينا إن شاء الله صور القياس كيف تكون. مثلا الشكل الأول يكون بهذه الكيفية، الشكل الثاني يكون بهذه الكيفية، مثلا الاقتران يكون بهذه الكيفية وغيرها. إذا عندما نقول صورة القياس يعني القالب الذي يحتوي مادة القياس، أو الشكل الذي يتألف منه القياس. المصطلح الثاني المقدمة. المقدمة هي مادة القياس، يعني ما يتألف منه القياس، وبعبارة فنية هي القضايا التي تؤلف القياس، يعني المادة التي نصبها في ذلك القالب أو في صورة القياس تسمى مقدمة. مثلا في حديثنا السابق، مثلا الحديد يتمدد بالحرارة، قوله الحديد يتمدد بالحرارة هذا مقدمة، وكل ما يتمدد بالحرارة مقدمة ثانية. إذن هذه المواد التي يتألف منها القياس نسميها المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، لأن القياس مكون من مجموعة المقدمات تنهي إلى النتيجة. هذه المقدمة نقسمها قسمين، شيء يرتبط بالمقدمة الأولى، شيء يرتبط بالمقدمة الثانية. إذا كانت المقدمة تحتوي على موضوع جزئي تسمى صورة، وإذا احتوت على موضوع كلي تسمى كبرى. فلأعطي نطبق. الحديد يتمدد بالحرارة، هذه القضية ليست قضية كلية وإنما قضية جزئية، أتحدث عن الحديد بأنه يتمدد بالحرارة، أتحدث عن جزئي وهو الحديد، هذا تسمى الصورة. إذن الصورة هي محتوى الجزئي أو محتوى ما أريد أن أثبته. المقدمة الثانية تحتوي على حكم الكلي تسمى بالكبرى، فإذا ما احتوت على الكلي تسمى كبرى. إذا المقدمة الأولى هي إذا إن احتوت على الجزئي سميت صورة، والمقدمة إن احتوت على كلي سميت خبرة. المصطلح الخامس حدود القضية. حدود القضية يعني عناصر القضية، يعني الموضوع والمحمول كانت القضية حملية، المقدم والتالي كانت القضية شرطية. لاحظوا مثلا في مثالنا الحديد يتمدد بالحرارة وكل ما يتمدد بالحرارة فهو معدن، فالحديد حد من حدود القضية، من حدود القياس. المعدن حد من حدوده. مثلا هذا الحرارة حد من حدوده، وهكذا. إذا حدود القضية هي حدود الاستدلال، هي العناصر التي تتألف منها أو يتألف منها القياس. المصطلح السادس هو النتيجة. النتيجة هي المطلوب، المطلوب إثباته، يعني ما أريد أن أريد ما أريد إثباته، أو الخلاصة التي انتهيت إليها من خلال تطبيق الصغرى الكبرى على الصغرى تكون تسمى بالنتيجة، نتيجة القياس. المطلوب، المصطلح السابع المطلوب وهو النتيجة قبل مزاولة تطبيق الكبرى عليها. يعني عندما يسألني يقول هل الحديد معدن أو لا، إثبات معدنية الحديد هو المطلوب. إذا أثبت قبل إثباته يكون مطلوبا، وبعد إثباته يكون نتيجة. النتيجة إما أنه حديد، إما أنه معدن، أو ليس بمعدن. هذه أهم المصطلحات أو كل المصطلحات التي تمر علينا في بحث القياس. إذا القياس هو تطبيق القاعدة القاعدة الكلية على جزئياتها لمعرفة حكم الجزئيات، وفيه مجموعة من العناصر سبع عناصر. هذا القياس يقسم إلى قسمين: القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني. بعيدا عن المصطلحات، في بعض الأحيان نجد في القياس أن النتيجة مذكورة في المقدمتين. يعني أنا في القياس الاستثنائي النتيجة التي سأتوصل إليها هي موجودة في المقدمتين. كل ما هنالك أني قمت بعملية تأليف بين هاتين المقدمتين، فخرجت بالنتيجة المتضمنة أو لنقل المصرح بها في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. مثلا هذا في القياس الاستثنائي: إذا كان محمد عالما فواجب احترامه. إذا كان محمد عالما فواجب احترامه، لكنه عالم. النتيجة: محمد واجب احترامه. أن تلاحظوا القضية الأولى أو المقدمة الأولى: إن كان محمد عالما فواجب احترامه. يسألني شخص يقول هل يجب احترام محمد أو لا، فأقول له إن كان محمد عالما فيجب احترامه، لكنه عالم فمحمد يجب احترامه. هذا النتيجة. فأنا النتيجة مصرحة في المقدمتين. كل ما قمت به أنني قمت بعملية توليف بين المقدمتين. فالقياس الاستثنائي ما صرح فيه بالنتيجة، يعني ما صرح بالنتيجة في مقدمتين، أو ما صرح بعكس النتيجة، نقيض النتيجة في المقدمتين. مثلا يسألني هل خالد عادل أو لا، فأقول له لو كان خالد عادلا فهو لا يعصي الله، ولكنه قد عصى الله فما كان خالد عادلا. أن خالد عادل هو مذكور في المقدمتين، مصرح به: لو كان خالد عادلا فهو لا يعصي الله، ولكنه قد عصى الله فهو غير عادل. إذن القياس الاستثنائي هو القياس الذي تصرح في مقدمتيه إما القضية إما النتيجة أو نقيض النتيجة، إما النتيجة أو نقيض النتيجة. لماذا سمي استثنائيا؟ سيأتينا بحثه مفصل، لكنه لأنه يستعمل تستعمل فيه أدوات الاستثناء كما إن شاء الله سيأتينا مفصل. إذن القياس إما أن يكون قياسا استثنائيا أو أن يكون قياسا اقترانيا. قياس استثنائي يصرح بالنتيجة أو نقيض النتيجة. القياس الاقتراني لم يصرح بالنتيجة، النتيجة متضمنة في المقدمتين لكنها غير مصرح بها، يعني التوليفة بين المقدمتين ستعطيني أمرا غير مصرح به في المقدمتين. العالم متغير، نجد العالم متغير، الليل والنهار، الكواكب، النجوم، كلها متغيرة، الإنسان، حركة الكون، حركة حركة الأعراض فضلا عن حركة الجواهر، فالعالم متغير. هذا المقدمة الأولى أو الصغرى، وكل متغير حادث، فالعالم حادث. المطلوب ما هو؟ هل العالم حادث أو متغير؟ فأتي بالمقدمة الأولى، العالم متغير، ثم الكبرى، كل متغير حادث، فالعالم حادث. هنا لو ندقق لن نجد تصريحا بالنتيجة، نتيجة غير مصرح بها في المقدمتين. نعم هي متضمنة في المقدمتين، لذلك منطق الحديث بعضهم أشكل على القياس، قال أنه القياس لم يعطيني شيئا جديدا، المقدمة الأولى معروفة والمقدمة الثانية معروفة. على كل حال هذا ليس محل بحثنا، المهم أن النتيجة غير مصرح فيها بين غير مصرح فيها في المقدمتين. القياس الاقتراني إما أن يكون اقتراني حملي أو اقتراني شرطي. اقتران حملي تكون المقدمتان حمليتين، مقدمة الأولى حملة قضية حملية، المقدمة الثانية قضية حملية. الحمامة طائر قضية حملية، كل طائر حيوان قضية حملية، فالحمامة حيوان. وتارة تكون القضية القياس الاقتراني ليس قضايا، إما تكون كلتا القضيتين شرطيتين أو أن تكون واحدة شرطية وواحدة حملية. أعطي مثال على ما كان المقدمتان شرطيتان، الاسم كلمة والكلمة إما معرب مبنية أو معربة، فالاسم إما مبني أو معرب. هذا القضية الأولى والمقدمة الأولى حملية والأخرى شرطية، الصغرى حملية والكبرى شرطية. مثال آخر، القضيتان شرطيتان، كلما كان الماء جاريا كان معتصما، وكلما كان مفروض كذلك لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة أو بملاقاة النجاسة، فالنتيجة كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقاة النجاسة. نجد أن كلتا القضيتين أو كلتا المقدمتين شرطيتان. هذا كله سنجي على تفاصيل. إذن المخطط العام أن القياس إما أن يكون قياسا استثنائيا أو قياسا اقترانيا. القياس الاقتراني إما اقتران حملي أو اقتران شرطي. نذهب إلى نبدأ من الأخير، الاقتران الحملي. القياس الاقتراني الحملي. الاقتراني الحملي مكون من 3 عناصر رئيسية. الحد الأكبر والحد الأصغر والحد الأوسط. أعطي مثال. لاحظوا، الحديد معدن وكل معدن عنصر بسيط، فالحديد عنصر بسيط. مثال يعني أوضح حتى لا أدخل في الجزئية. سقراط إنسان وكل إنسان فان، فسقراط فان. هذا القياس اقتراني حملي. اقتراني حملي فيه حد أكبر، وهو الحد الموجود في الكبرى. لنقل أو هو العنصر الموجود في الكبرى، ولدي حد أصغر. الحد الأكبر الفناء، الحد الأصغر موجود في الصغرى سقراط، الحد الأوسط هو الحد المتكرر في القضيتين. لاحظوا، السقراط الإنسان وكل إنسان فان، الصغرى حدها الأصغر أو يعني الحد الأصغر للقياس في الصغرى هو سقراط، الحد الأكبر الفناء، الحد الأوسط هو الإنسان، وهو الرابط بين القضيتين، بين القضية الأولى والقضية الثانية. فالنتيجة سقراط فان. لاحظوا، من هذا المثال نستطيع أن نستنتج القواعد العامة. القاعدة الأولى، لابد من تكرار الحد الأوسط. هذا الحد الرابط بين القضية الأولى والقضية الثانية لابد أن يتكرر، لأنه بتكراره تكون الرابطة بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية أو الصغرى والكبرى. إذن لابد من تكرار الحد الأوسط. ينبغي أن لا تكون المقدمات سالبة، يعني لا يمكن أن يكون المقدمة الأولى سالبة ولا المقدمة الثانية سالبة. يعني لا يصح أن أقول سقراط ليس بإنسان، ولا شيء من الإنسان مثلا بفان، لن ينتج. هذا القياس الذي تكون كلتا القضيتين فيه سلبية لن ينتج. إذا لابد أن لا تكون كلتا القضيتين، يعني السالب أو السلب لا يكون داخلا على كلتا القضيتين. العنصر الثالث، لا تكون المقدمات جزئية، كل المقدمات جزئية، يعني لا تكون المقدمة الأولى، المقدمتان لا تكونان جزئية، لا المقدمة الأولى تكون جزئية والثانية تكون جزئية، لأنني أريد أن أعطي حكما كليا، يعني أريد أن أطبق الحكم الكلي على جزئيات. إذا كانت الكبرى جزئية، كيف أطبقها على جزئية؟ جزئية مع جزئية ضمن في جزئية مع جزئية، لا يمكن أعطاء حكم، لا يمكن تسوية الحكم من قضية لقضية أخرى. نحن نتحدث عن القياس، لا نتحدث عن استقراء أو تمثيل. إذا تكرار الحد الأوسط، أن لا يتألف من سلبيتين القياس، أن لا يتألف من جزئيتين، أن لا يتألف من صغرى سالبة وكبرى جزئية، يعني لا تجتمع الصغرى السالبة والكبرى الجزئية، عكسهم بالعكس تكون، يعني أتكون الكبرى سالبة والصغرى جزئية ينتج، أما أن تكون الصغرى سالبة والكبرى جزئية لا يمكن. يعني على سبيل المثال أقول سقراط، الآن سبيل المثال بغض النظر عن الشوف والكذب، سقراط ليس بإنسان، هذه صغرى سالبة، وكبرى جزئية. فأقول وسقراط فان، هذا لا يمكن، لا يمكن. إذن لابد حتى لو كانت الكلية، إن كانت المقدمة الأولى كبرى كلية لكنها سالبة، والثانية جزئية ولكنها، والثانية كانت جزئية أيضا لم ينتج. إذن لابد أن تكون الأولى ليست سالبة والثانية ليست جزئية. القاعدة الخامسة أن نتيجة القياس الاقتراني الحملي هو تابع، أن النتيجة تابعة لأضعف المقدمات، أو بتعبير دائما يقال النتيجة تتبع أخف المقدمات، مأخوذة من هذا الموضوع. يعني النتيجة، نتيجة القياس تتبع الأضعف من المقدمات. فلو كانت المقدمة وأحد المقدمتين فيها سالب لا بد أن تكون النتيجة سالبة. لو كانت إحدى النتيجتين، إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية، ستتبع النتيجة ستتبع الجزئية. هذه خمس قواعد، تكرار الحد الأوسط، أن لا يتألف ولا تتألف، أو لا يتألف القياس من سالبتين، ولا يتألف من جزئيتين، ولا يتألف من صغرى سالبة وكبرى جزئية، والنتيجة تتبع أضعف المقدمتين من جهة الكيف والكان. الآن كيف أقوم بعملية القياس الحملي؟ القياس الحملي ببساطة بعد القواعد تنقل للتابع. القياس الحملي أتي إلى المطلوب، مثلا المطلوب هل الحديد عنصر بسيط أو مركب؟ هذا هو المطلوب. جاءني سؤال هل الحديد عنصر بسيط أو مركب؟ فلا بد أن أؤلف مقدمتين أو كبرى وصغرى. الكبرى الصغرى تكون جزئية غير سالبة، الكبرى تكون كلية غير جزئية. فأقول أذهب إلى الصغرى، الحديد ما هو؟ الحديد معدني. أذهب إلى الكبرى، الكبرى طبعا تفصيل يعني خلنا في هذا التفصيل. الصغرى تأتي بالقياس، عفوا تأتي بالاستقراء، استقرأت الحديث ووجدته من المعادن، عرفت أنه من المعادن، جيد، هذه صغرى. الكبرى التي سأستفيد منها في القياس، في القياس الذي سوف أقيمه، لا شأن له بأن كانت هذه الكبرى صائبة أو خاطئة، صادقة أو كاذبة، هو يأخذها على نحو المسلمة أو كما يقال على نحو المصادرة، يعني بغض النظر عن صدقها وكذبها، يقول أنا أخذها كمسلمة صحيحة صائبة. الآن كيف تثبت صحتها؟ تثبت صحتها في مجالها، إن كانت قائلة فلسفية تثبت في علم الفلسفة تثبتها، إن كانت قاعدة كلامية في علم الكلام، قاعدة أصولية كذلك. إذن القياس الذي أقيمه الآن لا شأن له بصدق الكبرى وكذبها، هو يطبقها فقط. أذهب إلى علم الفيزياء مثلا، علم الكيمياء، ويقول لي هذه يعني هذه القاعدة، كل معدن هو عنصر بسيط. أنا استقرأت الحديد فوجدته معدن، كل الحديد معدن، أو حقيقة الحديد معدن. أأتي إلى هذه القاعدة، كل معدن بسيط، هذه الكبرى. القاعدة الخامسة ماذا تقول؟ تقول بأن النتيجة تتبع أضعف المقدمة. أنا في المقدمات لا يوجد شيء سلبي، لا يوجد سالبة، فإذا ستكون النتيجة موجبة. أذهب إلى المقدمتين، أي المقدمات كلية وأيها جزئية. المقدمة الثانية كلية. المعدن بسيط، فلا بد أن تكون النتيجة تابعة للمقدمة الأولى وهي تكون جزئية. فأقول الحديد عنصر بسيط، وبتعبيرا يعني حتى نسهل الموضوع أأتي إلى المقدمة الأولى وهي الحديد معدن، وأأتي إلى المقدمة الثانية كل معدن عنصر بسيط. أحذف الحد الأوسط وهو المعدن، أحذفه فيبقى عندي الحديد عنصر بسيط. هذا نكون قد أقمنا قياسا اقترانيا حمليا على أن الحديد بسيط. فإذا الحد الأوسط في النتيجة أسقطه، فأجمع بين الحد الأصغر مع الحد الأكبر فيكون في النتيجة. إذا واضح من عملية الاستدلال أنني أحدد المطلوب ثم أعين الصغرى ثم أعين الكبرى ثم أقوم بحذف الحد الأوسط، فقرن المقدم قرن الصغرى بالكبرى في النتيجة. هذا الاستدلال الاقتراني الحملي يمكن تصوره بالنظر إلى حد الأوسط على أربعة أشكال. يعني الحد الأوسط يتغير مكانه وطبيعته وشكله، يتغير لأربعة أشكال. يقال القياس من الشكل الأول، القياس من الشكل الثاني، والقياس من الشكل الثالث، والقياس من الشكل الرابع. إن شاء الله نأتي على الحديث عنه بعد إن شاء الله. نقرأ هذا المثل. قال القياس: تعريفه القياس هو تطبيق القاعدة الكلية على جزئياتها لمعرفة حكم الجزئيات. إذا أنا في القياس أريد أن أعرف حكم الجزئيات. مثاله كتطبيق قاعدة كل من يشرب الخمرة فاسق، وطبق هذه القاعدة على خالد لأنه يشرب الخمر لمعرفة الحكم الذي يترتب عليه على خالد وهو الفاسق، فيقال خالد يشرب الخمر وكل من يشرب الخمر فاسق وخالد فاسق. وكتطبيق قاعدة كل ما يتمدد بالحرارة معدن على الحديد لأنه يتمدد بالحرارة لمعرفة الحكم الذي يترتب عليه وهو المعدنية، ويقال الحديد يتمدد بالحرارة وكل ما يتمدد بالحرارة معدن فالحديد معدن. القاعدة الكلية في المثال الأول كل من يشرب الخمر فاسق، وفي المثال الثاني كل ما يتمدد بالحرارة معدن، والجزئي في المثال الأول خالد، والجزئي في المثال الثاني الحديد. والحكم الذي استفيد من تطبيق القاعدة في المثال الأول فسق خالد، وفي المثال الثاني معدنية الحديد. مصطلحاته: للقياس مصطلحات خاصة به، وهي أولا صورة القياس وهي شكل تأليفه وتركيبه كما قلنا القالب، والقياس يتألف من مقدمتين كما سيأتي مثل الحديد معدن وكل معدن عنصر بسيط. إذن هذا مقدمة أولى ومقدمة ثانية. المقدمة الأولى تأتي بهذه الكيفية، المقدمة الثانية تأتي بهذه الكيفية، هذا يسمى صورة القياس. فالمجموع بهذا الوضع من الترتيب الذي سيتضح فيما بعد يسمى صورة القياس. ثانيا المقدمة وتسمى مادة القياس أيضا، وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس. صورة القياس قلنا القالب، ما أملأ به هذا القالب هو مادة القياس. فقضية الحديد معدن في المثال المتقدم وكذلك قضية كل معدن عنصر بسيط مقدمة، كل واحد منها مقدمة. وتنقسم المقدمة إلى قسمين هما الصغرى والكبرى. الصغرى وهي العنصر الثالث أو المصطلح الثالث، وهي المقدمة التي تشتمل على الجزئي الذي يطلب معرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس. إذن الصغرى هذا الجزئي الذي أنا لا أعرف حكمه، وتقع المقدمة الأولى القياس المقدمة وتقع المقدمة الأولى القياس المقدمة كمقدمة يعني الحديد معدن في المثال. المصطلح الثاني والقسم الثاني الكبرى وهي المقدمة التي تؤلف القاعدة الكلية التي يعتمد على تطبيقها على الجزئي لمعرفة حكمه عن طريق الاستدلال بالقياس. إذن الكبرى هي تلك المقدمة الكلية التي أطبقها على الجزئي، وتقع المقدمة الثانية للقياس كالمقدمة كل معدن عنصر بسيط في المثال. خمسة الحدود وهي مفردات المقدمتين أو عناصر المقدمتين، الموضوع والمحمول إن كانت القضية حملية، والمقدم والتالي إن كانت القضية شرطية، مثل الحديد معدن. الحديد معدن، معدن يعني تكرار الحد الأوسط، عنصر بسيط، هذه هي العناصر أو حدود القياس. ستة النتيجة وهي القضية التي ينتهى إليها بعد تطبيق الكبرى على الصورة، مثل الحديد، الحديد عنصر بسيط في المثال، هذه النتيجة هي التي انتهيت بعد تطبيق الكبرى على الصورة. المطلوب وهي النتيجة قبل مزاولة تطبيق الكبرى على الصورة. أقسامه: ينقسم القياس إلى قسمين هما الاستثنائي والاقتراني. أولا القياس الاستثنائي وهو ما صرح فيه بمقدمتي النتيجة أو بنقيضها، مثاله إذا كان أولا هذا ما صرح فيه بالنتيجة، إذا كان محمد عالما فواجب احترامه، لكنه عالم ومحمد واجب احترامه، إذن نجد أن محمد واجب احترامه ذكر في المقدمة الأولى. المثال الثاني نقيض النتيجة، لو كان خالد عادلا فهو لا يعصي الله، ولكنه قد عصى الله ما كان خالد عادلا. في المقدمة الأولى ذكر خالد عادل، في النتيجة نقيض ما هو مذكور. ثانيا القياس الاقتراني وهو ما لم يصرح به في مقدمتيه بالنتيجة ولا بنقيضها، مثاله العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم فاسد، نجد أن النتيجة غير مصرح بها في المقدمة الأولى والثانية وإن كانت متضمنة كما قلنا. أقسام الاقتراني، وينقسم القياس الاقتراني إلى قسمين أيضا هما الحملي والشرطي. أولا الاقتراني الحملي وهو المؤلف من قضايا حملية فقط، مثاله الحمامة طائر وكل طائر حيوان فالحمامة حيوان. الاقتراني الشرطي وهو المؤلف من قضايا شرطية فقط أو قضايا حملية وشرطية، مثاله ما كان مؤلفا من قضية حملية وأخرى شرطية، الاسم كلمة وكل والكلمة إما مبنية أو معربة فالاسم إما مبني أو معرب. ما كان مؤلفا من قضيتين شرطيتين، كلما كان الماء جاريا كان معتصما، وكلما كان لا ينجس بملاقاة، وكلما كان كذلك لا يتنجس بملاقاة النجاسة، فالنتيجة كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقاة النجاسة. الاقتراني الحملي حدوده، تنقسم حدود الاقتراني الحملي إلى ثلاثة أقسام، هي الحد الأوسط وهو الحد المتكرر في المقدمتين، الحد الأصغر وهو الحد المذكور في الصغرى، الحد الأكبر وهو الحد المذكور في الكبرى، يعني هذا العنصر مذكور في الكبرى، هذا العنصر مذكور في الصغرى. القواعد العامة له: لأجل أن يكون القياس الاقتراني منتجا يعني ذا نتيجة ليس فاسدا، يجب أن يتوفر على ما يلي: أولا تكرار الحد الأوسط، ثانيا أن لا يتألف من سلبيتين سالبتين، ثالثا أن لا يتألف من جزئيتين، رابعا أن لا يتألف من صغرى سالبة وكبرى جزئية، خامسا أن يتكون أو أن تكون نتيجته تابعة لأربعة المقدمتين، ومعناه إذا كانت إحدى مقدمتيه سالبة يجب أن تكون النتيجة سالبة لأن السالبة أضعف من الموجبة، وإذا كانت إحدى مقدمتيه جزئية يجب ألا تكون النتيجة، يجب أن تكون النتيجة جزئية، لأن الجزئية أضعف من الكلية. كيفية الاستدلال به هي أن يعمد المستدل إلى تأليف قضية أحد عنصريها هو الجزئي ويضعها صغر القياس، ثم يعمد إلى التماس القاعدة الكلية التي تنطبق على الجزئي بعد التأكد من أنها قد برهن على صدقها في محلها، يعني مسلمة أو مصادرة، يعني معتمدة بناء على صحتها. مثلا لو كانت القاعدة من القواعد العامة في الرياضيات أو الفيزياء والجغرافيا الطبيعية، فقبل أن يدرجها المستدل كبرى القياس عليه أن يتأكد من صحتها وصدقها في محلها من الرياضيات أو الفيزياء والجغرافيا أو الجغرافيا الطبيعية. وبعد التماس القاعدة الكلية والتأكد من صدقها يدرجها كبرى القياس، ثم يعمد إلى استخراج النتيجة، وذلك بأن يؤلفها يعني يؤلف النتيجة من الصغر من الأصغر والأكبر، يوضع الأصغر موضوعا والأكبر محمولا. فلاستخراج النتيجة من المثال الآتي: الحديد معدن وكل معدن عنصر بسيط، نأخذ الأصغر وهو الحديد موضوعا، ونأخذ الأكبر وهو عنصر بسيط محمولا، ونؤلف منهما قضية النتيجة، نؤلف قضية النتيجة، فنقول الحديد عنصر بسيط. الخلاصة والخطوات التي تتبع في الاستدلال والقياس هي ما يلي: تعيين المطلوب، تأليف الصغرى إحدى عنصريها الجزئي المطلوب معرفة حكمه، تأليف كبرى من القاعدة الكلية التي تنطبق على الجزئي بعد التأكد من صدقها، استخراج النتيجة بتأليفها من الأصغر موضوعا والأكبر محمولا. تنبيه: نتيجة القياس دائما تتبع أضعف المقدمتين في الكم والكيف، الجزئية والكلية والسالبة والموجب، كما سبقت الإشارة إليها. فإذا كانت إحدى المقدمتين جزئية لابد وأن تأتي النتيجة جزئية، لأنه ما دام أحد عنصريها جزئي لابد أن يدخل عنصر الجزئية. هذا مثل الخارطة الوراثية، يعني الصفات الوراثية، إذا كان الأب مصاب والأم غير مصابة فلابد أن يؤثر هذا في الأبناء، إذا كانت الأم حاملة لمرض والأب حامل لمرض فسيؤثر على بعض الأبناء، إذا كانت الأم سليمة والأب سليم فإنه لن يتأثر أحد منهم، وهكذا بالضبط نفس الفكرة. وإذا كانت إحدى المقدمتين سالبة لا بد وأن تأتي النتيجة سالبة. الأشكال الأربعة ينقسم الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط. هذا الحد الأوسط الذي هو قلب القضية القياس الاقتراني الحملي، هذا له أشكال متعددة، أربعة أشكال بناء على تعدده وتنوعه. نقسم القياس الاقتراني الحملي إلى أربعة طرق وأربعة أشكال، الشكل الأول الثاني الثالث الرابع، ويأتي إن شاء الله الحديث عنها. والحمد لله رب